يقيل أن يقيل.
ومن الإحسان أن يقيل من يستقيله، فإنه لا يستقيل إلا متضرر بالبيع. والأحاديث تشهد بفضل هذه الأمور المذكورة وما لصاحبها من الأجر والثواب.
قال فصل في الإحسان بالمعاملة، هذا هو الأمر الثالث، وهو الإحسان بالمعاملة. هناك عدل وهناك إحسان. الأمر الأول كان العدل، وهو اجتناب الظلم، بمعنى أن تأخذ حق وتعطي حق، هذه العدل. وهنا إحسان، الإحسان أمر زائد على العدل، وهو أن تتنازل عن حق لك، يعني تعطي الفضل، أن تعطي الفضل من مالك، هذا هو الإحسان. بينما العدل هو أن تأخذ الذي لك وتعطي وتدفع الذي عليك مساواة. بينما الإحسان أفضل ومرحلة أعلى، والله سبحانه وتعالى يأمر بالعدل والإحسان، فالعدل هو المساواة والإحسان هو الفضل والزيادة، أن تتنازل عن حقك وأن تدفع لصاحبك أكثر من حقه رضا من نفسك. فقال الأمر الثالث في الإحسان بالمعاملة، وقد أمر الله تعالى بالعدل والإحسان. فمن الإحسان المسامحة في البيع، المسامحة في البيع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، أن تكون سهل وأن تكون منقادا في يد أخيك في أثناء التعامل. وهذا يلاحظه الناس، يلاحظون في بعض الناس سهل المعاملة ولين وغير معقد، وإذا دخلت معه في بضاعة اشتريت منه طعاما أو أرضا أو ثيابا أو أي نوع البضائع تحس براحة، رجل سهل يعطي كلمة ويأخذ كلمة من غير تلكؤ ومن غير تطلع أو تحسس أو حساسية أو تطلع إلى زيادة في الأسعار أو تلهف لغلبة ونحو ذلك، وإنما سهل كله بشاشة وكله كلام طيب وكلام لين. هذه المسامحة، أن تكون سمح في البيع، سمح في الشراء، وسمح في المقاضاة، وسمح في التعامل. لا يحس صاحبك وكأنك تريد أن تأكله، وكأنك تريد أن تغبنه، وكأنك تريد أن تتأكد من الأسعار وأن تسأل، وكأنك تشك في كل أحد، هذا يخالف المسامحة. وإنما تكون بشوشا، تكون سهلا، تكون لينا، هذا هو المسامح. وألا يغبنه في الربح بما لا يتغابن في العادة. معلوم أن البيع للربح، لا شك الربح مأذون فيه، تشتري بعشرة فتبيع بحد عشر، هذا لا شيء فيه، وهذا أمر ليس من المسامح ألا تبيع إلا بعشرة، هذا لا، يعني ما تبيع بحد عشر لكن تبيع بخمسة عشر أو بعشرين، هذا هو التغابن، وإنما الأرباح المعتادة. ولا شك أنه تختلف الأمور، وبخاصة إذا كان هناك تكاليف يحسبها التاجر، قد يكون النقل، قد يكون أجرة المحل، قد يكون الآلات والأدوات الموجودة في المكان وموجودة في طبيعة العمل ونحو ذلك، هذه كلها أمور تؤخذ في الحساب، لكن ينبغي أن تكون بقدر. فالربح المعتاد هذا لا شيء فيه، وهذا من العدل في المعاملة، ولا يخرج عن دائرة الإحسان. إنما زيادة الربح، يشتري بعشرة ويبيع بعشرين، هذا معلوم أنه خارج عن المعتاد. وألا يغبنه في الربح بما لا يتغابن في العادة. فأما أصل المغابنة فمأذون فيه، أصل المغابنة بمعنى أنك تشتري بعشرة وتبيع بحد عشر أو حتى اثنى عشر، هذا مقبول، فعصر مغابنة ما أذن فيه، لأن البيع للربح حتى يستفيد الناس وحتى تدور التجارة بين الناس. ولكن يراعى فيه التقريب، يعني في الربح، ولا يكون فاحش. فإن بذل المشتري زيادة على الربح المعتاد لشدة رغبته وحاجته، أحيانا فعلا قد يكون المشتري محتاج للبضاعة، إما لأنه فعلا ظروفه شديدة ولا بد أن يستأجر مثلا احتاج مثلا انتهت مدة الأجرة في المكان الفلاني وانتقل ولم يجد إلا هذا المكان وجد أنه مضطرا للاستئجار فزاد عليه زيادة فاحشة فقبل نتيجة اضطرار الحالة التي هو فيها، أو كذلك إذا كان أرضا أو كان طعاما أو كان ثوبا أو كان أجرة كما لو كان تاكسي مثلا أو حافلة أو نحو ذلك استغل ظرفه كما لو كان في وسط الطريق أو منقطع في برية أو نحو ذلك ومر عليه صاحب أجرة وغير ذلك فزاد عليه في السعر، فإن هذا لا يجوز استغلال حاجة ولو دفع هو أحيانا قال لكم فعلا أنا أدفع كذا، بينما تحس أنه ما دفع إلا لأنه فإن في حال اضطراب، فإن بذل المشتري زيادة على الربح المعتاد لشدة رغبته وحاجته فينبغي أن يمتنع البائع من قبول ذلك، ينبغي الإنسان يكون عادل ويكون محسن أيضا، فإن ذلك من الإحسان، ولا شك أنه قادر على الدفع، المشتري قادر على الدفع من أجل أولاده من أجل أهله من أجل ظرفه، فينبغي أنت ألا تأخذ هذا لأنه من الإحسان. ومن ذلك أنه إذا أراد استيفاء الثمن أو الدين فيحسن تارة بالمسامحة وتارة بحط البعض وتارة بالإنظار وتارة بالتساهل وتارة بجودة النقد، إذن هذا نوع من الإحسان في الديون والقروض واستيفاء الثمن. فإذا كان في ذمة أخيك لك نقود فلك وجوه كثيرة من الإحسان، إما أن تسامحه تقول أنت في حل وسامحتك عن الدين الذي في ذمتك، هذا من أعظم الإحسان، وإما أن تحط البعض، جيب الباقي، جيب 50% وسامحك الله في الباقي، هذا طيب، تحط عنه البعض أو حتى الربع أو أقل أو أكثر على حسب ما تعرف من حال أخيك. وتارة بالإنظار، أتى لك بالدين لكن تحس أنه محتاج فتقول لا أنا أيضا أرجوك سنة لأنك لاحظت أن عنده أولاد وأن محتاج وأن السنة أيضا فيها شدة وأتى بالمبلغ وتقول لا أنا أنظرك، أو تعلم أنه سيأتي به في الأسبوع القادم فتتصل به وتقول لا أنا أؤجلك وأنظرك إلى حتى يتحسن حالك، هذا معلوم أنه من أفضل أنواع الإحسان. وتارة بالتساهل، أو حتى تعرف أنه لا يستطيع أن يؤدي لكن موعده سوف يحل بعد أسبوع وتعرف أن ظروفه لم تتحسن، ظروفه لم تتحسن فتأتي وتقول لا أنا أؤجلك أيضا سنة أخرى. وتارة بالتساهل بمعنى أنه في التعامل أو بدل أن يسلمها في المكان الفلاني تقول ما في مانع أنا اللي جاي أو سأرسل لك المندوب أو سأتي كذا، فالتساهل في المعاملة هذا أيضا معلوم منه من الإحسان، بينما لا شك أن حقه أن يسلمك في المكان للاستلام أو في المكان الذي اتفقت عليه، لكن رأيت أن هذا يشق عليه فقلت لا أنا سأرسل لك واحد ويستلم منك مثلا لأن هذا أسهل، فهذا من التساهل أيضا. وطارة في جودة النقد، تعلمون أنهم كانوا يتعاملون بالدراهم والدنانير نفس المعادن الذهب والفضة، وتختلف أيضا في صنعتها وفي سكها، ف يكون مثلا الإحسان بالجودة، إذا كنت أنت دافع مثلا أنت المدين فدفعت خيرا مما استسلفت ما لم يكن شرطا، فأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس أحسنهم قضاء أو وفاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فتدفع خيرا مما استدنت، فإن هذا من الإحسان في جانب الدائن في جانب المدين، جانب المدين وجانب الذي عليه الحق. قال ومن الإحسان أن يقيل من يستقيله، وهذا لا يكاد يعمله كثير من الناس، أخوك اشترى منك سيارة أو اشترى منك بيتا أو اشترى منك ثوبا ثم تبين له إما أنه لم يحتاج تغير الظرف صار ما يحتاج، أو جاءه مثلا ظرف سينتقل من البلد فلا يحتاج السيارة أو لا يحتاج البيت، فجاء إليك قال يا أخي أنا لم تعد رغبة بالبيت طبعا في وقت قديم ما هو بعد سنوات، لا المقصود يعني قرب العقد، يعني عادة الإقالة تكون بعد قرب العقد مطالبة لوقت العقد. فقال أنا جاني نقل من البلد لبلد الفلاني ولا أحتاج البيت، فلعلك أن تقيلني، بمعنى أنك ترضى بأن يفسخ البيع بحيث ترجع للشمل لأني ما أحتاج، والمبلغ سأشتري به في المكان الفلاني الذي انتقلت إليه، أو في سيارة مثلا اشتراها فوجد أنها إما أنها صغيرة عليه وإما أنها كبيرة أو نحو ذلك، أو وجد. فقال لو سمحت أريدك أن تقيلني، بمعنى أن أرد السيارة وترد لي الثمن. معلوم طبعا هو لا يلزمه الإقالة لأن العقد صحيح، ليس هناك عيب وليس هناك غبن، وإنما العقد صحيح، إنما هو ندم فحس أنه تغير ظرفه وتغير طرأ عليه شيء فلم يعد محتاجا. ولهذا جاء في الحديث من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة. فمن الإحسان الإقالة، هي ليست لازمة ولا واجبة، لكن من الإحسان أنك إذا فعلا رأيت أن ظرفه تغير وأنه لم يعد محتاجا إلى هذه البضاعة فتقيله. ولهذا قال ومن الإحسان أن يقيل من يستقيله، فإنه لا يستقيل إلا متضرر بالبيع، غالبا لا يستقيل إلا نادم، إنسان تغير ظرفه. والأحاديث تشهد بفضل هذه الأمور المذكورة من إحسان المعاملة ومن البعد عن الربح الفاحش ومن عدم قبول الزيادة التي يدفعها المشتري نظرا لحاجته الشديدة، وكذلك أيضا استيفاء الثمن والحط والإنظار ونحو ذلك. فكل هذه الأمور تشهد الأحاديث بفضل هذه الأمور المذكورة وما لصاحبها من الأجر والثواب. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هذا أجبنا عنه كثيرا، موضوع المولد أجبنا عنه قريبا، وذكرنا أنه إذا قصد به العبادة والتقرب ورجاء الثواب بتخصيص يوم أو وقت معين والاجتماع من أجل هذا، أن هذا بدعة. أما ذات قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به وتعليم ذلك للأولاد فإن هذا من القرب، هذا من القرب، إذا قرأها بنية معرفة حياة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته والتأسي بأقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام، فمعلوم أن هذا من الدين. أما التخصيص يوم معين ومقصود العبادة والقربة في هذا اليوم أو في هذه الجلسة أو في تلك الحالة فإنه لا دليل على هذا، وقد بسطنا أقوال في هذا وذكرنا التقعيد فيه بما يغني عن إعادته إلا بعد فترة إن شاء الله. رجل سجن في بعض البلاد وهو متزوج ولا ندري متى يفرج عنه، فهل يجوز لامرأته أن تتزوج عليه؟ لا، الأصل أن النكاح باق، فإما أن وأيضا مقدور على فيما يبدو على الاتصال به، فإما أن يقع طلاق أو ترفع أيضا أمرها إلى الحاكم، كذلك أيضا إذا رأى أن الأمر يستدعي فسخا فهذا يرجع إلى تقدير القاضي أو إلى الاتفاق، بمعنى أنه إذا صدر منه طلاق. ما حكم الصابون، أطاهر أم نجس؟ لأن بعض الناس يقول أنه صنع من شحم الخنزير. إن كان صحيح ودخل في هذا فنعم هذا نجس، ولكن ما أنا ما سمعت شيئا من هذا، وإذا على صفيه هو الطهارة. في قوله سبحانه ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول أشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله يبغون عوجا. يقول هل يدخل في هذا من لم يحكم شرع الله؟ ولا شك أن عدم تحكيم شرع الله ظلم بل هو من أعظم الظلم، والله عز وجل يقول ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا ما أنزل لك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. هذا لا يجوز بأي حال، هو من أكبر من أظلم الظلم. لكن تأتي قضية أن يعتقد أن حكم غير الله أحسن من حكم الله، هذا كفر، هذا كفر مخرج من الملة. أما مجرد التحاكم إلى غير الشرع لأي ظرف من الظروف هو كفر دون كفر، في قوله تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أما اعتقاد أن حكم غير الله أحسن من حكم الله فهذا كفر مخرج من الملة. إذا عدا هكذا المأموم عن مأموميه، كان الإمام في الصلاة هل تصح صلاته؟ ما فهمت السؤال، ما معنى القاعدة الفقهية الخراج بالضمان؟ الخراج بالضمان يعني أن من كالغنم بالغرم تماما، الخراج بالضمان كقاعدة الغنم بالغرم، فمن صدر منه تعامل مثلا وكان له كسبه فإن عليه ضمانه، وكذلك أيضا من كان له غنم في هذا التعامل أو في هذه البضاعة أو نتيجة هذا التعامل التجاري أو غيره، فإنه إذا حصل غرم أو حصل نقص أو خسارة فإنه هو الذي يتحمله، فالذي يتحمل المكسب هو الذي يتحمل الخسارة. الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، كذلك أيضا هذا في باب الربا، في باب الربويات الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. معلوم أن التفاضل بين الربويات لا يجوز، التفاضل بين الربويات في إذا كانت من جنس واحد فإنه لا يجوز، كما لو باع صاع بر بصاع ونصف بر هذا لا يجوز ما دام أنها من جنس واحد. لو أنه باعه صاع بكمية لا يدري هل هي تساوي أو لا تساوي فهذا جهل بالتساوي، هذا لا يجوز أيضا، لأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. فنقول لا يجوز لأنه كأنه عالم بأن أحدهما أكثر من الآخر. رجل بنى منزلا من مال حرام وليس عنده سوى هذا المنزل وسكن فيه ثم تاب إلى الله توبة نصوحا، فماذا يفعل تجاه هذا المنزل؟ الذي يبدو أنه يبقى في هذا المنزل ولكنه يتوب الله عز وجل ويحاول أن يتصدق بما يقابل ذلك قدر ما يستطيع. ما هو الدعاء الماثور على الطفل الميت؟ مما ورد أن يقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه بفرطا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح السلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم. هل يجوز الدعاء المرأة الميتة بهذا الدعاء؟ اللهم أبدلها زوجا خيرا من زوجها وولدا خيرا من ولدها ودارا خيرا من دارها. بعض الفقهاء قال إنه لا يقول زوجا خيرا من زوجها، لأنه في الرجل يقول زوجا خيرا من زوجه، وبعض الفقهاء يقول لا أهلا خيرا من أهلها. فكيف يبدو لو قال أهلا قد يدخل فيها هذا ودارا خيرا من دارها، أما ولدا ما أعرف يعني ولدا خيرا، إنما العم أهلا خيرا من أهلها. أما يبدل الزوج بالنسبة للمرأة ممكن إذا كان زوجها نسأل الله السلامة من أهل النار، إذا كان زوجها من أهل النار، وكذلك الزوجة إذا كانت من أهل النار. أما إذا اتبعهم بإيمان فإنهم يكونون كلهم في الجنة. هل يجوز لمن وجد مالا أن يتصدق به بنية صاحب المال بعد وقت طويل بأن يستفيد من هذا المال احتياجه له حتى يتيسر حاله ثم يتصدق بنفس القيمة لصاحبها؟ لا، إذا كان اللقطة لقطة الحرم فلا بد أن يتصدق بها، أما إذا كانت لقطة غير لقطة الحرم وعرفها التعريف الشرعي فإنه يملكها. اللقطة إذا وجد في غير الحرم وعرفها التعريف الشرعي عرفها سنة ثم لم يأتي صاحبها فإنه يملكها، لكن لو جاء صاحبها فيما بعد ووصفها وتبين أنه صاحبها بالفعل فإنه يعطيه ولو كان قد استنفقها وأكلها. وجدت علبة سجائر فمزقتها وألقيتها في دورة المياه فما الحكم؟ أثابك الله. بيع السيارات في الحراج أو في المعرض هل هو تحت ضابط الشرع؟ نعم، الظاهر في المعاملات الظاهرة الموجودة أنها مشروعة، إلا ما يذكر أحيانا من بعض السماسرة وبعض الدلالين من نوع من الاحتكار الذي ذكرته، بمعنى أنهم يتفقون على نوع من المساومة ثم لا يزيدون، هذا لا يجوز، وما يسميه بعرف العامة الشرطية مثلا، يأتونهم خمسة أو عشرة موجودين في المعرض فإذا نودي على السيارة بالمساومة يكون عندهم نوع من الاتفاق، فإن هذا لا يجوز، هذا حرام، وإلا أصل مزايدة مشروعة. يسمي الفقهاء بيع من يزيد، يسمي الفقهاء بيع من يزيد، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ما يسمى بالعربون، لو نقص المشتري عن شرائه هل يجوز أخذه؟ نعم، معلوم أن بيع العربون مختلف فيه، لكن الصحيح أنه جائز، الصحيح أنه جائز. والسماء بنيناها بعيد وإنا لموسعون، ما معناها؟ معناها أن الله سبحانه وتعالى بنى السماء، وفي أكثر من آية الله سبحانه وتعالى لفت أنظار الخلق إلى عظم خلق السماوات والأرض وأن أكبر من خلق الناس، وفيها من الآيات وفيها من العبر في كبرها، في قيامها من غير عمد، بنائها من غير عمد، وما فيها من أفلاك وما فيها من كواكب ونحو ذلك من الآيات التي تزداد بالتأمل. فالله سبحانه وتعالى يقول والسماء بنيناها، يعني أن الله بناها وخلقها بأيد يعني بقوة، وإن لم يسعن قادر سبحانه وتعالى على أن يسعها. يقول: أنا صاحب دكان ولي زبائن دائمين لا يشترون حاجاتهم من غيري، وفي بعض الأحيان تقل سلعة في السوق فيأتيني أناس لم يكونوا يأتوني من قبل فلا أبيعهم تلك السلعة وأوفرها لزبائني، فما حال هذه المعاملة؟ الذي يبدو أنه لا بأس بها ما دام أنها ليس فيها احتكاء وزيادة أسعار ولا فيها نوع، وإنما هؤلاء نظرا لتعاملك معهم، فالذي يبدو لأنه لا شيء في هذا، لأنك ما حبستها عن كل الناس وإنما بعتها بالسعر المعتاد على أناس تقدرهم لما بينك وبينهم من تعامل. يقول: اختلفت مع بعض زملائي حول الحكم الشرع لشرب ماء الشعير الخالي من الكحول، فهل هذا جائز؟ لا مانع من هذا، ماء الشعير ما دام أنه غير متخمر فإنه لا شيء فيه وخالي من الكحول وليس فيه ماء، وإلا معلوم أن الشعير قد انتبر بحيث يكون خمرا، وإلا نبيذ الشعير الذي لم يتخمر فإن الأصل فيه هو الحل. نذر ناقتين من أفضل الإبل إن خرج من السجن وقد خرج ولم يفعل، هل عليه شيء؟ نعم، يجب عليه أن يفي بالنذر، يجب عليه أن يفي بالنذر ما دام أنه قادر. توفي والداه ونذر أن يحج كل سنة، سنة عن والده وسنة عن والدته، فأصبح 3 سنوات ثم لم يستطع الحج بعد ذلك، هل عليه شيء؟ إذا كان لا يستطيع فإنه يكفر كفارة يمين، يكفر كفارة يمين ويحل نذره. ما حكم تجارة الملابس التي فيها تشبه بالكفار مثل البنطلون والقميص إلى آخره؟ لا، هذه البنطلون والقميص خاصة في بعض البلاد التي موجودة فيها من عشرات السنين أو حتى أكثر من ذلك، غالبا أن أهلها لم يلبسوها بقصد التشبه، وإنما لبسوها لأنهم نشأوا عليها، وغالبا التشبه كثيرا ما تدخله النية ويدخله القصد، وإن كان الأولى لا شك أن يترك هذا، وبخاصة إذا كان يعني تميزا أو تشبها بالكفار، وإلا الأصل هو أنه غير مقصود لأنهم نشأوا عليه من عشرات السنين، الآباء والأجداد إلى وقت قد يكون 50-60 سنة، لا شك أن في أصله كان خطأ، لكن هؤلاء الناشئة التي نشأت فيه الأولى أن يترك، لكنه لا يدخل في مثل هذا، ولهذا فيما يبدو أن التعامل فيه لا شيء فيه، وإن كان ينبغي للمسلمين أن يستقلوا في كل شيء، وإلا الأصل أن الإسلام ليس له لباس معين، وليس هناك زي خاص بدليل اختلاف المسلمين في أقطارهم بأنواع ألبستهم، فهؤلاء يلبسون الثياب وهؤلاء يلبسون السراويل والقمص وهؤلاء يلبسون الجلائل التي تغطي أبدانهم، تختلف أنواع الألبسة. وإن غير أن هناك ضوابط عامة فيما يتعلق باللباس في الإسلام من حيث أن لا يصف بشرة ولا يكشف عورة ولا يصف محاجم أعضاء البدن الخاصة بما يتعلق بالنساء ونحو ذلك، فما دام أنه ملتزم بهذه الضوابط فإنه لا يضر أيا كان نوعه أو لونه، ما دام أنه ليس خاصا بالنساء ولا تلبس النساء ما يخص الرجال. يقوم بعض المسؤولين في بعض الشركات بإرساء العطاء على شركة معينة مقابل أخذ 5% أو 10% من قيمة العطاء، فهل على صاحب الشركة شيء علما بأنه إذا لم يدفع فقد يتم رسو العطاء على شركة أخرى قد تكون البضاعة أقل جودة وأكثر في الثمن، وهذا التعامل يكثر رأيات الشركات والقطاع العام إلى آخره؟ ما تصورت الحقيقة السؤال، يعني ما فهمت المقصود، لكن فيما يحضرني أن الشيء حينما ينزل للمنافسة فإن العطاء أو قيمة العطاء كل الشركات